أشد الجهاد جهاد الهوى، وما كرم المرء إلا التقى، وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى. أشد الجهاد جهاد الهوى، وما كرم المرء إلا التقى، وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى.
أشد الجهاد جهاد الهوى، وما كرم المرء إلا التقى، وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى.
أشد الجهاد جهاد الهوى، وما كرم المرء إلا التقى، وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى.
وكل الفكاهة مبلولة، وطول التعاشر فيه القلى، وأخلاق ذي الفضل معروفة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. ثم تلا:
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد.
ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح:
كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. رواه البخاري.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى،
ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حدا المجد فاشتعلت حدا، من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ما.
إن الأمة الجادة حق لها أن تجد ولا تدعم، وأن تتعب وتنصف. الأمة الجادة حق لها أن تبكي ولا تضحك، وتحزن ولا تفرح، أي فرح وأي ناقص، ونحن في مؤخرة الراتب، أي فرح وأي ناقص، والمسجد الأقصى في يد اليهود، أي فرح وأي ناقص، ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنسه القرون، أي فرح، وأعراض المسلمات تنتهك، أي فرح، ونحن أذل أمة وأحط أمة، أرواحنا أرخص الأرواح، دماؤنا أرخص الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البطولة الحقيقية يا أخي نحن في أمس الحاجة إليها، وبالفعل أقول لك انشغل بهذه البطولة، هذه البطولات الموهومة والله إنما تقسي القلب، لكن البطولة الحقيقية تحيي القلب بإذن الرب جل وعلا. فما هو المعنى الحقيقي للبطولة؟ عفوا آسف، لازم أقولها باللفظ البلدي، في الجسم، في جزم اللعيبة، عقليات المسلمين، خلاصة الأمة، خير الخير في هذا الزمان ينشغل بالأحذية بالكأس الموهومة بالكأس المزعومة التي أسرعناها فأصبحت أسئلتنا هواء وأصبحت أعدادنا غثاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. خطة هجومية وأخرى دفاعية، وكأن القوم يتحدثون بالفعل عن معركة وبطولة حقيقية. فعاش الناس هذا الوهم العظيم الكبير فيما يسمونه وهما وزورا وبهتانا بطولة. هذا الحبيب، هل هذه شغلتك؟ هل هذه وظيفتك؟ إن أعداء الله عز وجل إنما تفننوا في هذا لكي يشغلوا هذه الأمة عن مهمتها الأساسية وهي تحقيق العبودية لرب البرية. البطولة الحقيقية في تحقيق العبودية لرب البرية. فهل أنت عبد لله أم عبد للكرة؟ بطل إفريقيا الحقيقي. نعم بارك الله فيك. ليس هو من بطل إفريقيا؟ جده.
جده بطلا على منهج واحد وحيد أوحد، منهج ومائدة مكتوب عليها من أراد الأصول فعليه باتباع الرسول، ومن أراد الجنة فعليه باتباع السنة صلى الله وسلم وبارك على صاحبها.
نجد من بيننا من يتفلسف علينا ويقول لما تحرمون ما أحل الله حتى ولو كانت حلالا مباحا. افرض ان هي حلال وهي ليست كذلك، افرض ان هي مباح وهي بشروط. هذا ما تشغل نفسك به؟ هذا ما تشغل نفسك به؟ إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. فما نية العبد إذا جلس أمام تلك المباريات ورأى العورات ورأى المقامرات وسمع الشتائم والسباب ورأى ما بين المسلمين من هجر ومشاجرات؟ بل لقد تعدى الأمر إلى طمس معلم الولاء والبراء الذي كنا بصدده في الشهر الماضي لو تذكر. ولاء وبراء، ولاء لله ولدينه ولرسوله وللمؤمنين، وبراء من الشرك والمشركين. فمن أباح الشرك أو والى المشركين أو عاد المسلمين أو تبرأ منهم فهو ممن أسقط حرمة لا إله إلا الله وما قام بحقها، وإن زعم أنه مسلم وإن صلى وصلى.
هو الحبيب الزكي اللبيب الألمعي، ترى من يكون البطل؟ نريد بطلا على منهج واحد وحيد أوحد، منهج ومائدة مكتوب عليها من أراد الأصول فعليه باتباع الرسول، ومن أراد الجنة فعليه باتباع السنة صلى الله وسلم وبارك على صاحبها. نريد رجلا بطلا على منهج كتاب الله عز وجل وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نريد بطلا متبعا لا يتعصب إلا لكلام الله ولكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نريد بطلا لسان حاله ومقاله، أنا إن عشت لست أعدل خبزا وإن مت لست أعدل قبرا، همتي همة الملوك وقلبي قلب حر يرى المذلة كفرا. نريد رجلا داعية إلى الله عز وجل بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم بطلا، فقد أجمع أهل العلم على أن المنهج الدعوي منهج توقيفي على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نريد بطلا داعية إلى الله عز وجل يأشر قلوب الناس بالإحسان إليه كما كان يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، يستخدم الدعوة الطيبة، يجلب الكثير. رسالته كلها إحسان، كيف لا وقد أثنى بعد ذلك على ربه وقال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. يأسر القلوب بابتسامة تملأ فمه وبكلمة رقراقة تخرج من فيه، يقول لهم يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لماذا اختار اسم الله الواحد؟ ولماذا اختار اسم الله القهار؟ ولماذا بدأ بالتلميح ثم تم بالتصريح؟ قال لهم بعد ذلك مصرحا ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، نريد وطنا يفتخر بأسلافه الأوائل العظام، لسان حاله ومقاله منا أبو بكر وعثمان وعمر وثوبان وبلال وحسان، ومن أمة النبي صلى الله عليه وسلم من لما مات اهتز بموته عرش الرحمن، ومن كلمه الله كفاحا من غير ترجمان، ومن غسلته ملائكة الرحمن يوم التقى الجمعان. ألم نصفق لطلعتنا الفرات والنيل ويغلب بطلعتنا مضيق القردمين؟ أنسينا أسلمنا في قصر الحمراء وسجدنا في الزهراء وربطنا قيولنا على نهر الجوار بفرنسا، صلينا في صحراء سنجار وقرأنا القرآن على جبال خندها، ملكنا هذه الدنيا القرون وأقطعنا جنود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء كما نسي الزمان ولا نسينا. قل لمن يحسب أنا أمة أنكرت أم زاد سعد والوليد؟ نحن شعب لم يرد يخشى الردى أو يبالي في رصاص أو حديد. إن الجنة تبغي ثمنا عز إلا من شرايين الشهيد. الصحوة الإسلامية ترتفع فتجد المرأة المتبرجة التي كانت تعصي الله عز وجل عادت وتابت وأنابت إلى الله عز وجل، وتجد الشاب الذي كان بالأمس القريب يفعل المنكرات والمعاصي إذا به تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل، وعلم علم اليقين أن الفرح كل الفرح في هذه المائدة، وأن العار والشنار والبوار والدمار والخسار على من خالف هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. صحوة تخرج لكن الواقع يقول أين أبطال النساء؟ وأين أبطال صورة الأنفال؟ وأين أحفاد سعد وخالد وابن عباس وبلال؟ إننا نريد وطنا طالب علم يجلس مع الكتب، يدخل في داخل هذه الكتب، يسبح كغواص ماهر، فإذا به يأتي بالدرر والجوانح والياقوت والمرجان، فيقف على المنبر أسد من أسود رباه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صاحب همة عالية مرتفعة عند الجوزاء في علام السماء، لسان حاله ومقاله أمطري لؤلؤا سماء سرنديبا، وفيضي آبار تكرم تبرا، أئن عشت لست أعدم خبزا وإن مت لست أعدم قورا، همتي همة الملوك وقلبي قلب حر يرى المزلة كفرا. اطلب العلم دائما وما عليك، فإن موسى عليه السلام لما اختص الله بالكلام قال رب أرني أنظر إليك. العلم لا يأتي هبة وإنما يحصل بالمناهبة، ولما تعلمت الصيد الكلاب أبيح صيدها بنص الكتاب، ولما حمل الهدهد الرسالة ذكر في سورة النمل بالبسالة، نجحت النملة بالمجابرة وبطول المصابرة تريد المجد ولا تجد، تخطب المعالي وتنام الليالي تريد الجنة وأنت مفرط في السنة. قام النبي صلى الله عليه وسلم من النوم حتى تورمت قدماه وربط الحجر على بطنه من الجوع وهو العبد الأواه، الحمامة تبمع الشهر والقمرة تنقل قشها والعنكبوت تهندس بيتها، الضب يحفر المغارة والجرادة تبني العمارة، في الحديث احرص على ما ينفعك فإن ما ينفعك يرفعك، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولما تجرع الأعمى بن قيس غصص الغضب صار ملقبا بحليم العرب، ولما بدل روحه للموت عن طرف شبه بين الناس بقشورة، ولما بدل حاتم طعامه لكل قادم وأنفق أمواله في المواسم صار مضرب المثل في الجود وقصة الكرم في السهول والنهول. طار ومشى الزعلان فبقي مع الديدان. إنا نريد بطلا على كتاب الله عز وجل وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، على مائدة سلفية يعمل بدين الله عز وجل ويغار على توحيد الله عز وجل، كما غار الهدهد في مملكة سليمان لما قال سليمان ما جاء لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، ثم جاء الهدهد يبلغ هذه الرسالة إلى سليمان: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها فضيلة الشيخ ناصر شاكر، فإن كنت قد قطعت بين يديك فإن الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن كنت يعني قد تكلمت في حضورك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو عن من ظلمه، وكان يصل من قطعه، وكان يعطي من حرمه. فليتفضل فضيلة الشيخ مأجورا مسددا من عند الله عز وجل، أسأل ربي عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجري الحق على لسانه وأن يبارك فيه وفي عمره وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما إن ربي على كل شيء قدير.
السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره عن الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أيها الأخوة الأحباب، فعفو الله عز وجل عنا وعنكم أجمعين وعن أخينا الشيخ كارم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم وإياه الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وأن يصلح قلوبنا وأن يحسن ختامنا. أيها الأحباب الكرام، أعظم ما أصيبت به الأمة في هذه العصور المتأخرة الهزيمة النفسية، هذه البلية التي أصيبت بها الأمة جعلتها تتلصص أي نوع من أنواع النصر حتى ولو كان في ميادين اللهو واللعب. وهذا ليس بغريب، فإن حال الأمة كما ترون أصبحت الأمة كالأيتام على موائد اللئام، وأصبحت تسام كما يسام الأنعام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا بالأمة تتلصص أي نوع من أنواع النصر المزعوم أو الموهوم، فتحاول أن تحقق أي نوع من أنواع البطولة، ولو كان بطولة وهمية ورقية في الأمور التافهة، ولو كان بطولة كرة. لكن كل هذا ربما يتوقعه الإنسان في هذا الزمان، هذا الواقع المر المرير الذي تخلفت فيه المفاهيم الصحيحة وبدأت وظهرت وركبت المفاهيم الخاطئة عقول المسلمين، فتحولت عندهم البطولة إلى بطولة فيلم مثلا أو بطولة مسرحية أو بطولة في الجبل أو بطولة في الكرة. وإذا سمعت التعليقات ورأيت المحاورات والمناقشات تعجبت عندما تسمع هذه الألفاظ الرنانة وهذه التعليقات الفنانة من أن فلانا المدرب القديم وفلان اللاعب الكبير وفلان القوة الضاربة في الفريق، خطة هجومية وأخرى دفاعية، وكأن القوم يتحدثون بالفعل عن معركة وبطولة حقيقية. فعاش الناس هذا الوهم العظيم الكبير فيما يسمونه وهما وزورا وبهتانا بطولة. لا يتعجب الإنسان عندما يرى الكثير من المسلمين قد انشغل بمثل هذه التوافه التي لا تغني من الله شيئا ولا تنفع الإنسان عند موته ولا في قبره ولا ساعة أن يقوم بين يدي ربه، لا يسأل عنها في قبره ولا يسأل عنها إذا وقف للحساب بين يدي ربه، لا توضع في ميزان حسناته أبدا، وإنما ربما أودت به عند موته إلى سوء الخاتمة، وربما هوت به في قبره فتفتح عليه بابا من جهنم، وربما جاءت في ميزان سيئاته، وربما سئل عنها سؤالا طويلا تقور منه قواه ويسيل منها لحم وجهه حياء من الله. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا من بين ما سيسأله عنه الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، كل هذا كما قلت ربما كان أمرا طبيعيا، لكن الأمر الذي يحز في النفس ويزيد مرارة الألم هو انشغال بعض الطيبين الصالحين ممن يناط بهم حمل هم هذا الدين، ممن يناط بهم إخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى. تزيد المرارة عندما نكتشف أن بعض إخواننا الطيبين قد انشغل هو الآخر بالكره، وأصبح الآن عنده الوقت والفراغ الذي كنت
كنا إذا دعيناه إلى خير قال ليس عندي وقت، إذا دعوناه إلى درس علم قال ليس عندي وقت، إذا دعوناه للمشاركة في عمل لدين الله قال ما نشاط. الآن أصبح فارغا عنده من الوقت ما يجعله يجلس أمام تلك التفاهات وسفاسف الأمور ويقول هذا أمر مباح. ولو سلمت له بأنه أمر مباح مع أن المباح يباح بشروط كالكرة مثلا تباح إذا لم يكن فيها تضييع للفرائض والواجبات ولم يكن فيها كشف للسوءات والعورات ولم تكن سببا في حدوث البراء بين المسلمين والمشاحنات والمشاجرات تباح إذا لم يكن فيها تضييع لفرائض الله عز وجل، تباح إذا كانت خالية من المقامرات، والكرة لا تخلو من هذا بحال من الأحوال فتأخذ الحكم الغالب بالحرمة يا عبد الله. ولو سلمت له بأن الأمر مباح فلم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنما الأعمال بالنيات؟ ألم يعلمنا الصحابة الكرام الذين ننتسب إليهم قولا وعملا وادعاء ألم يعلمونا أن المباح لا بد لك فيه من نية يا عبد الله لتؤجر عليه لا لتأثم؟ فما نية العبد إذا جلس أمام تلك المباريات ورأى العورات ورأى المقامرات وسمع الشتائم والسباب ورأى ما بين المسلمين من هجر ومشاجرات؟ بل لقد تعدى الأمر إلى طمس معلم الولاء والبراء الذي كنا بصدده في الشهر الماضي لو تذكروا. وبدلا من أن يصير الولاء في الله والبراء في الله أصبح الولاء عند المسلمين في الكرة والبراء أيضا في الكرة، فتبرأ المسلم من أخيه وأحب المسلم عدو الله لأن الولاء والبراء في الكرة. فهل بعد هذا لا يشعر الإنسان بغصة في حلقه بعظيم المرارة وعظيم الألم؟ نتحسر ألما والله على أولئك الذين فتنوا بهذه اللعبة التي فتنت أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نظرا لأنها خفيفة على النفس قريبة إليها فتجد الناس لا تصدق أبدا أنها مباحة بشروط. وبعضنا فتن ببعض الفتاوى على الفضائيات التي لم يقل فيها مشايخنا بالحرمة، قالوا بالإباحة. لكن يا أخي اعلم أن الإباحة كما ذكرت لك إن شاء الله بشروط، إذا توافرت هذه الشروط كانت مباحة، أما إذا لم تتوافر وهي لا تتوافر بالفعل كشف عورات إضاعة للصلوات يوم المباراة النهائية، ما تجد في مسجد من بيوت الله عز وجل إلا من رحم ربه، مشاجرات مشاحنات مراهنات مقامرات وأموالها لا تخلو من الحرمة. أيها الحبيب، إن هذا ما أراده لنا أعداء الله، أرادوا أن ننشغل بتوافه الأمور، وهذا هو ما تقر به أعينهم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه الحاكم والطبراني وغيرهما وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وفي لفظ: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. فما بال الطيبين قد شغلوا أنفسهم بما لا ينفعهم والله لا في دنيا ولا في آخرة. والله يا أخي إن عبادة القرى الآن أشد وأعظم وأنفع من عبادة الماء التي حذرنا منها سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. لأن المال حتى لو انشغل به الإنسان حتى لو عبده وهذا لا نقره ينتفع به الإنسان، لكن القرى أي نفع يعود علينا منها سواء في الدنيا أو في الآخرة؟ وإن حصلنا كأس الأمم الإفريقية وإن حصلنا الكأس العالمية ماذا استفاد الإنسان؟ والله ما دخل جيبه جنيها واحد ولا يعني حبة سكر حتى واحد ولا حبة أرز واحد ولا انتفع شيئا لا في الدنيا ولا في دين. فكيف ينشغل بها الإنسان؟ قلت: المرارة تبص في الحلق عندما نرى الطيبين الذين يناط بهم حمل هم هذا الدين قد انشغلوا بهذا الأمر اللعين، شغل بكرة بكرة. لكن وبعدين تلزم المباحات، قلت: بشروط. طيب بشروط وتجلس أمامها وتفرض نفسك لها وتتعصب من أجلها وتطير روحك معها وتنخفض معها، أين دينك؟ أين ما ينبغي أن تعتني به وتنشغل به؟ أيها الأحبة، إن أعداء الله عز وجل أرادوا أن يفرقوا عندنا المعنى الحقيقي للبطولة، أن يفرقوا من معناه الحقيقي فينزلون إلى معناه الباطل الموهوم المزعوم الذي إنما يراد به تخدير عواطفنا، تخدير عقولنا، تخدير حماسنا لديننا، تخدير انفعالنا لديننا. يخدروننا باللعب كما يخدر الأطفال، فصارت عقول الأمة عقول أطفال. وأن نستطيع أن نقول أن الأمة بما فيها الطيبين، ومش عايز أقول اللفظ الصريح علشان محدش يمسكه عليه، مهم أنت أهو كمان عادي بس تطين تقولوا لنا مش عارف إيه وإيه. فالحر تكفير لشرع، ينشغل الطيبون بهذا الأمر، أرادوا لنا ذلك. وكما قال الحسن البصري رحمه الله: من علامات عدم رضا الله عز وجل عن العبد أن يشغله بما لا ينفعه، ومن اشتغل بما لا يعنيه هدم ما يعنيه. أي شيء يعنينا في الدنيا؟ أي شيء يعنينا؟ ما الذي يعنيك يا أخي؟ وما الذي أخذته؟ وما الذي حصلته؟ بطولة، وأي بطولة؟ البطولة الحقيقية يا أخي نحن في أمس الحاجة إليها، وبالفعل أقول لك انشغل بهذه البطولة. هذه البطولات الموهومة والله إنما تقسي القلب، لكن البطولة الحقيقية تحيي القلب بإذن الرب جل وعلا. فما هو المعنى الحقيقي للبطولة؟ البطولة كما قال بعض أهل العلم قالوا هي قهر النفس لسلطان الرب، هذه البطولة، أن تقهر نفسك وهواك لسيدك ومولاك، أن تكون عبدا لله حقا متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم صدقا، عندها تكون بطلا حقيقيا تفوز بكأس العبودية. نحن نريد بالفعل بطولة، لكننا نريد بطولة العبودية لله عز وجل. الأمة في حاجة إلى بطولة بالفعل، لكن في حاجة إلى بطولة تدخل بها الجنة. الله عز وجل حدثنا عن ذلك فقال جل من قائل سبحانه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا هو الفوز الحقيقي، هذه البطولة المطلوب مني ومنك خاصة ومن كل مسلم عامة، أن يفوز بها، أن يبذل وقته وجهده وصحته وماله وكيانه وروحه لأجلها، بل لا بأس أن تزهق روحه من أجلها. البطولة الحقيقية والفوز الحقيقي ما هو؟ بيّنه الله عز وجل في كتابه فقال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الذي حمل كأس الجنة، زحزح عن النار، والزحزحة عن النار أمر صعب شاق، زحزح وأدخل الجنة فقد فاز. طب بطولة إفريقيا، طب بطولة كأس العالم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه البطولة الحقيقية، أن تكون عبدا لله عز وجل، أن تنتصر على نفسك وهواك وترغمها وتسوسها لتتبع أمر سيدك ومولاك، عندها تكون بالفعل بطل حقيقي. بالفعل نحن بالفعل بحاجة إلى بطولة، لكننا نريد بطولة في البذل لدين الله عز وجل. نريد أن ننتصر على أنفسنا الأمارة بالسوء، نريد بطولة ننتصر فيها على كسلنا، على شحنا في البذل لدين الله. نريد بطولة نحقق فيها المعنى العظيم للولاء والبراء. نريد بطولة الأخوة في الله وفي الإيثار والسقاء والعطاء والعفو. نريد بطولة في الدعوة إلى الله عز وجل فننشر النور بين الناس. نريد بطولة نتخلى فيها عن كل أخلاقنا السيئة، نريد أن ننتصر على تلك الأخلاقيات المذمومة التي كرهنا بسببها خلق الله في دين الله عز وجل. نريد أن ننتصر على الكذب والغش والخداع وخلف الوعد ونقض العهد. نريد أن ننتصر على القسوة في قلوبنا. نريد أن ننتصر على عقوق الوالدين. نريد أن ننتصر عن الإساءة للجيران، نريد أن ننتصر عن الكسل في طلب العلم، نريد أن ننتصر على كسلنا عن قيام الليل، نريد بطولة في قيام الليل، نريد بطولة في حفظ القرآن وقراءة القرآن، نريد بطولة في العمل بالقرآن، نريد بطولة في العمل للإسلام، نريد بطولة حقيقية في تربية أولادنا ووقفهم على دين الله عز وجل. نريد بطولة نسترخص فيها كل غال ونبيل على دين الله تبارك وتعالى. فأين هذه البطولات من حياتنا؟ أين هي؟ أين هذه البطولات؟ هذه البطولة الحقيقية التي أريد لنفسي ولك أن ننشغل بها، وأن نجعلها شغلنا الشاغل، وأن نجعلها بالفعل حياتنا في حركاتنا وسكناتنا، بل نحن كذلك. أين هذه البطولة في حياة الأمة؟ أيها الأحباب الكرام، نريد أن نغير هذا المفهوم ونعود إلى معنى البطولة الحقيقي. نريد بطولة بالفعل، بالفعل ننتصر بها لدين الله عز وجل، ننتصر على الشهوات، ننتصر على انشغالنا بالدنيا التي ملأت القلوب فأخرجت منها حظ علام الغيوب تبارك وتعالى. فصارت الأمة بنا أذل أمة، وصارت الأمة بنا أحط أمة. ما حققنا نصرا في أي ميدان سوى ميدان الأطفال، فهل نرضى لأنفسنا ذلك؟ هل نرضى لأنفسنا ذلك؟ يقول نحن حتى من يعني حتى يعني نسخر من واحد أو من طفل صغير يقول له بيدي هذه لعبة، روح العب، شوف لك حاجة العب فيها، وبيلعب تتفهم ليه؟ بس بيلعب طول النهار، يا عم ده لسه ايه؟ ده لسه عيل، سيبه يلعب. أيليق بنا؟ أيليق بحملة المصحف؟ أيليق بحملة كتاب الله؟ أيليق بحملة لواء سنة رسول الله؟ أيليق بحملة لواء راية لا إله إلا الله؟ أيليق بحملة الدعوة؟ أيليق بحملة هم هذا الدين ونشر سنة سيد المرسلين في العالمين أن ينشغلوا بمثل هذا؟ مجرد انشغال؟ ما هذا يا عباد الله؟ إنها كارثة، حقا والله إنها كارثة. أن نجد من بيننا من يتفلسف علينا ويقول لما تحرمون ما أحل الله حتى ولو كانت حلالا مباحا. افرض أن هي حلال وهي ليست كذلك، افرض أن هي مباح وهي بشروط. هذا ما تشغل نفسك به؟ هذا ما تشغل نفسك به؟ إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. في الكرة، عفوا آسف، لازم أقولها باللفظ البلدي، في الجزم، في جزم اللعيبة، عقليات المسلمين، خلاصة الأمة، خير الخير في هذا الزمان ينشغل بالأحذية، بالكرة، بالكأس الموهومة، بالكأس المزعومة التي أسرعناها فأصبحت أسئلتنا هواء وأصبحت أعدادنا غثاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي الحبيب، هل هذه شغلتك؟ هل هذه وظيفتك؟ إن أعداء الله عز وجل إنما تفننوا في هذا لكي يشغلوا هذه الأمة عن مهمتها الأساسية وهي تحقيق العبودية لرب البرية. البطولة الحقيقية في تحقيق العبودية لرب البرية. فهل أنت عبد لله أم عبد للكرة؟ هذا الحبيب، وإن قلت لك هي مباحة هي حلال، لو قلت لك ظلما وزورا وعدوانا وضلالا أنها مستحبة، أيليق بك أن تنشغل بما ينشغل به الأطفال؟ إن الأمة الجادة حق لها أن تجد ولا تلعب، وأن تتعب وتنصب. الأمة الجادة حق لها أن تبكي ولا تضحك، وتحزن ولا
وأي ناقة، ونحن في مؤخرة الراتب، أي فرح وأي نص، والمسجد الأقصى في يد اليهود، أي فرح وأي نص، ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنسه القرود، أي فرح، وأعراض المسلمات تنتهك، أي فرح، ونحن أذل أمة وأحط أمة، أرواحنا أرخص الأرواح، دماؤنا أرخص الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمة الجادة ينبغي أن تأخذ طريق الجادة. نعم، وإذا أردت أن تعرف قيمة أمة وقدر أمة فاعرف فيما تفكر، وانظر ما يشغلها، أشغلها التوافه وتفاسد الأمور أن يشغلها معالي الأمور؟ بالله عليكم، لو كانت الكورة في عهد الصحابة وكان في عهد من الألعاب ما فيه، هل رأينا انشغالهم بهذا؟ ربما سمح النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عشان ما تفحش تفلسف علينا أن طال الأحباش وهم يلعبون في المسجد. تعجب الصحابة من فعله صلى الله عليه وسلم، فقال: حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، لقد بعثت بالحنيفية السمحة. فقط. لكن الصحابة المشغولين من يلعب بحرام النهاردة في المسجد؟ فريق الأحباش ولا فريق ما سمعنا ذلك، ما سمعنا ذلك. أخي الحبيب، تعال بنا الآن، ضع يدي في يدي وسأخذك إلى أرض البطولة الحقيقية التي نرجو أن يحيي الله عز وجل بها القلوب، بطولة البذل لدين الله والثبات على دين الله، الانتصارات الحقيقية، منها البطولات الجماعية والبطولات الفردية، بطولات والله ما تتخيلها أبدا، فقد تصفح ورقات تاريخ الأمة تجد فيها العجب العجاب من البطولات، من كل نوع، بطولات تحيي قلبك، تردك إلى دينك، تعتصم بها بالله عز وجل. عبد الله، تعال معي إلى أسرع فوز في التاريخ، ولا بأس، أنا بس أطلع الورع عشان شوف يعني أي قناة نقلتها هذه المباراة على أرض عين الطرف. متى وقعت؟ سنة 12 هجرية، في آخر عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، في 11 رجب على أرض عين الطرف. نقل لنا هذه المباراة قناة البداية والنهاية، وشاهد معي، ولك أن تشاهد، وأنا أستغفر الله من استخدام بعض مصطلحات هذه الفتنة الفاتنة الكرة، فأقول لك هذا أسرع فوز في التاريخ حققته الأمة على يد سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه. قلت لك أرض المباراة، أرض المعركة، عين الطمر بشمال الحيرة بالعراق، الفريقان جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد، والفريق الآخر منتخب الكفار مكون من الحاميات الفارسية المبوسية بقيادة مهران بن بهرام، والحاميات النصرانية الصليبية العربية بقيادة عقبة ابن أبي عقبة. سبب هذه المعركة حوصر المسلمون في دومة الجنزة،
فأمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه خالد بن الوليد أن يخرج في كتيبة قتالية لفك الحصار عن المسلمين في دولة الزوجة. وهكذا يفعل الأباء. لم يقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يبقى المسلمون محاصرون في دومة الجنجل ويقف متفرجا. يرسل خالد بن الوليد في هذه الكتيبة ويخرج خالد، وفي طريقه إلى دومة الجنجل يفكر أولا في تنظيف المنطقة، تنظيف المنطقة حول دومة الجنجل، حتى إذا خلصهم لم ينوشهم شيء من أعدائهم، فكان بينه وبينهم حصن عين الصمت، وفيه الحاميات المجوسية والحاميات الصليبية العربية نصارى عرب. فلما قابله خالد إذا بعقة ابن أبي عقة النصران يقول لمهران بن بهرام، يقول له دعنا وخالدا فإن العرب أعلم بقتال العرب. يعني سيبنا خالد، المسألة بسيطة، احنا فرقة مختلفة ويعني نعلم بالعرب وبقتال العرب، فدعنا وخالدا، قال أنتم وشأنكم وإن احتجتم إلينا أعناكم. وبدأ خالد يرص صفوف جيشه، وهو يرص الصفوف نظر نظرة خبيرة فاحصة، وتعلمون من هو خالد رضي الله عنه. نظر على صفوف جيش عقة من الحميات الصليبية العربية، ونظر إلى عقة وكان قد رآه لأول مرة، فمن تحركاته بين جلوده علم خالد بنظرته الفاحصة الثاقبة الخبيرة أن هذا الرجل مغرور. ثم فكر في حيلة عجيبة قبل أن تبدأ المباراة، ثم أخبر بها بعض من رجاله فوافقوه عليها، فما كانت تلك الحيلة؟ قال لهم إني منطلق إلى جيش عقة فكونوا في ظهري لحماية ظهري. وانطلق خالد بن الوليد كالبرق وخرق صفوف جيش عقة، ثم تفاجأ بأنه قد اختطف عقة وحمله بيده كما يحمل الوالد ولده، وأخذه ثم عاد إلى صفوف المسلمين وقد تجمدت الدماء في عروق جيش عقة، وكبر المسلمون ففر جيش عقة ليتحصن بحصن عين الحمر، وانتهت المعركة ونصر الله المسلمين من غير أن يسل سيف واحد. حد سمع عن البطولة دي؟ من قبل الحكم ما يصح، وانتهت المباراة، لكنها لها توابع. إذا بمهران بن بهرام المجوسي أول ما شاف خالد يعمل كده فر هو الآخر بجنده، وتحصن جند عقة بحسن عين الطمر فدخله خالد وكفره وأمر بقتل عقة وكل من كان معه بعد أن طلبوا منه أن يستسلموا، فأبى إلا أن يحكم فيهم بحكم الله عز وجل وأمر بقتلهم جميعا. وهو بيفتش في الحصن وجد كنيسة فكسر أبوابها، فوجد خلف باب منى 40 غلاما من الغلمان، فأخذهم وفرقهم في أمراء وأغنياء المسلمين، وكان من بينهم حمران مولى عثمان بن عفان
الذي روى حديث وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من بينهم نصير أبو موسى ابن نصير، ومن بينهم سيرين أبو محمد ابن سيرين، ومن بينهم إسحاق أبو محمد ابن إسحاق صاحب المغازي، وكثير من المشاهير الذين اشتهروا في الأمة بعد ذلك، كلهم طبعا في ميزان حسنات خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فهل شهدت هذه المباراة؟ لا بأس أن تنتقل معي إلى قناة السير التي تنقل لنا بعض هذه البطولات الفردية، كبطولة مثلا ابن الجزري رحمه الله، وهو غير ابن الجزري، نعم شغلت، هو غير ايه؟ ابن الجزري صاحب ايه؟ الجزري. هذا الرجل كان في جيش هارون الرشيد في احد حروبه مع الروم، خرج من جيش الروم رجل معروف طعان قتال عظيم البنية قوي شديد البأس في القتال، وانظر إلى يعني سطوته وجبروته وهو ينادي أيها المسلمون ليخرج إلي 20 منكم أبارزه، مفترق لأن هو بالفعل كان بهذه القوة يستطيع أن يبارز 20 رجلا من الأفداد الأبطال. قال الرواه فهابه الناس حد الصلاة، وهارون الرشيد ينظر فإذا برجل من القوم هو هذا ابن الجزري، والله ما حد يعرف. قال أنا أقوم إليه وأستعين بالله عليه، فذهب إليه هارون الرشيد وربط على كتفه ودعا له وأمر له بفرط وسلاح، قال لا لا أريد إلا الذين، ونزل إليه في بطن الوادي وأمر هارون الرشيد أن يخرج 20 فارسا من المسلمين يودعونه، يعني كده يعني يشدوا من أجله، لأن الأمر صعب، رجل يطلب قتال 20. فلما نزلوا معه إلى بطن الوادي ورأوا هذا الصليبي قال لقد غدرتم أيها المسلمون، لقد طلبت 20 أبارزهم فنزل إلي 21. هؤلاء إنما يبارزك منا واحد ونحن إنما جئنا لنوجهك. فلما اقترب منه ابن الجزري وهو يمشي كذا على الأرض ما معه غير سيفه قال له أستحلفك بالله هل أنت ابن الجزري؟ قال نعم. قال كفء كريم، معناه أنه كان معروف لكن لم يغتر بقوته. اسمع لكلمته لها، قال أنا أقوم إليه وإليه وأستعين بالله عليه، وما النصر إلا من عند الله. وبالفعل يتقاتلان وتقاتلا حتى ملا وكلا وكفأتهما الشمس بحرارتها، معناه أن القوة متكافئة والجيشان ينظران، جيش المشركين وجيش المسلمين، هذه انتظروا النتيجة لأن على إثر هذه المعركة بتحسم المعركة. وإذا بمنظر عجيب، إذا بابن الجزري يولي أمام هذا العلج الكافر، فعطعط جيش المشركين وبتاع زي الجماعة اللي مول الدنيا طابل وزار ومشي في الشوارع وولعوا في بتاعنا، يقول لك مصر وهم بيخربوا في مصر، اللي منهم حرامي واللي منهم بتاع كوكايين وهورايين ومخدرات واللي ما بصليش دي مصر، تتحب مصر؟ صلي اسكت اركع اركع عند الضلال والسرقة والتحريف والفساد اللي انت بتفسده في الارض. عطعط جيش المشركين فرحا وضج جيش المسلمين، وفي لحظة في لمح البصر ينعطف ابن الجزري ويقفز على هذا العز الكامل فيأخذه من صرجه وينزل به إلى الأرض، وقبل أن يصل إلى الأرض كان قد فصل رأسه عن جبهته. بلع بلع وكبر وكبر المسلمون وفر جيش الروم أمام جيش هارون الرشيد ونصرهم الله عز وجل. أين هذه البطولات؟ دي البطولات الحقيقية. انشد فتعال معي وشاهد قناة تاريخ الطبري رحمه الله وهو ينقل لنا هذه البطولة الفردية في معركة القادسية. بس البطولة من نوع عجيب جدا، بطولة رجل اسمه علباء ابن جحش العجلي رحمه الله. القادسية دي حكاية اقرأوها قلنا فيها بطولات تحار لها العقول، لكن انا انتقد هذه البطولة وانا حاولت اجيب لك حاجة ما سمعتهاش او انا اصلا ما كنتش اعرفها، فلما عجبتني فكرت ان ما حدش اعرفها الا لي فقلت اقولها انت مش عارفها. علبة ده كان رجل من افداد المقاتلين المسلمين، خرج الى رجل من المبوس يبارزه، فلما خرجا تقابلا فنفح كل منهما الارض. يعني ايه النفح؟ هو ان تاتيك الضربه من خارج يمينك، يعني انت ماسك السيف كده الضربه تجيلك منين؟ من هنا، ما تعرفش تخش. فنفح علبه هذا العز الكافر فشق صدره ورئتيه، ونفعه الكافر فشق بطنه فنزل على الارض فمات العلج في الحال، وبقي علبه رحمه الله وقد خرجت امعاؤه على الارض. فلما مر به احد المسلمين مش قلت الا عينان ولا تعب مش عارف ايه، احنا مش شفت على احضر الدرس، احنا مش شفت اعمل لي كذا. ها لما مر بي احد المسلمين قال الحاني يا اخي رجع لي الورى واديني الطوارئ. قال له اعني على بطني يرحمك الله، حط مصريه في بطني. فاعانه فوضع امعاءه في بطنه، فاخذ علبه بصفاقيه، الصفاقين اللي هو داخل جلد البطن، جلد البطن من جوه، واخذ يزحف نحو صفوف المبوس ولا يلتفت الى صفوف المسلمين، يريد ان يقاتل حتى اخر رمق، فمات بعد 30 ذراع زحفها على الارض رحمه الله. اين هذا؟ هذه البطولات. شو لي بطولة فلان وبطولة علان؟ وما كانوا يطلبون من الناس شيئا انما يطلبون ما عند الله عز وجل. لو قلت لك مثلا تعال معي الى قناه اجد الغابه او الاصابه في تمييز الصحابه، تنقل لنا هاتين القناتين بطوله رجل من افداد المسلمين، لكن دي ممكن تسميها بطوله العالم التي بها انتشر الاسلام في العالم، وكلنا يعرف هذا البطل. علشان نريح يعني حبيب بن زيد رضي الله عنه، وتعرفونه امه من؟ نعم ام عماره نسيبه بنت كعب التي اثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تنافح ان يصل في غزوه احد، دي عيله كلها ابطال رجال وايه ونساء، وهي دايما اقولها كده من الرجال من يعد منهم الالف اعزكم الله بالقبح، ومن النساء من تعد الواحدة بألف. أخوه عبد الله بن زيد، ولو قلت أخوه عشان أتعرف الوقت، لما ظهر مسيلمة الكذاب وذهب وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول وأنت رسول ولي نصف الأرض ولك نصف الآخر ولكن قريش تزور وتظلم، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة مع حبيب بن زيد هذا الغلام هذا الشاب الفتي رضي الله عنه وارضاه. فلما قرأها مسيلمة اشتاط غضبا وأمر أن يحبس حتى ضحى اليوم التالي ويأتي في قيوده، مع أن الرسول لا يؤسر ولا يقتل عند العرب. وجاء إليه بحبيب بن زيد في ضحى اليوم التالي وقد جمع خدمه وحشمه وشعبه وأتباعه، وإذا به يأمر جلاده أن يكون خلفه وحبيب مقيد يرسخ في أغلاله، وسأله الأسئلة المشهورة: أتشهد أني رسول الله؟ فيسخر منه حبيب وهو وحده في الغربة، هذه بطولة أن تكون وحدك فتثبت على دين الله عز وجل. فيقول إني أصم لا أسمع، فيشتاط غيظا وكمدا: أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول أشهد أن محمد رسول الله. يسأل وهو يجيب هكذا ويثبت على إجابته، فاغتاظ مسيلمة فأمر الجلاد أن يقطع من جسده قطعة وهو يرسخ في أغلاله، فقطع الجلاد قطعة وسال جسده دما والقطعة تتناثر أمامه على الأرض وهو حي. مسيلمة يسأل وحبيب يجيب والجلاد يقطع، مسيلمة يسأل وحبيب يجيب والجلاد يقطع، حتى تحول حبيب إلى كومتين من اللحم، كومة متناثرة على الأرض وكومة أخرى تنافع وتدافع وتشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، حتى قطعه قطعا كان آخرها لسانه الطائر الذي أبى إلا أن يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ويصل الخبر إلى أمه أم عمارة، قالت له: إيه ماذا قالت عندما سمعت الخبر؟ أهو كده، مش قلت لك عشان تبقى تمشي مع السنيين عشان هتروح تصلي في إيه؟ دي بطولة تانية. قالت: لمثل هذا اليوم أعددته وعند الله احتسبته، لقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة صغيرة ووفى له اليوم كبيرة فالحمد لله كثيرا. وفي يوم اليمامة خرجت كاللبؤة تبحث عن مسيلمة تقاتل حتى وجدته مدرجا في دمائه، فحملت الله أن أخذ بفأر ابنها، فلما سألت عمن قتله كان من عبد الله بن زيد. أقول أين هذه البطولات؟ وإن شئت فانظر معي إلى نفس القنوات تنقل لنا بطولة جعفر بن أبي طالب الطيار البطل الذي عاش 11 سنة في المنفى، ويعود في سنة 7 هجرية لكي سنة فتح خيبر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لست أدري بأيهما أصر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. لما قدم جعفر بن أبي طالب وقال 11 سنة ما خدش أجازة من العمل لدين الله، لا عرضه ولا اعتيادي ولا مرضي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سيكافئه، فبأي شيء كفاه؟ قال له: أنت لك مصروف شهري مخصص لك حاجة معيش المسلمين، تبقى أمير على البلد الفلاني، تاخد بالك مكتبة إسلامية أو تاخد كمبيوتر ولا لابتوب ولا حاجة من دي. لا، كانت مكافأة يحسنها النبي صلى الله عليه وسلم
وترنو إليها عين أعين الصحابة الكرام وتفتو إليها قلوبهم. أصدر النبي صلى الله عليه وسلم أمره السامي بأن يكون جعفر بن أبي طالب هو القائد الثاني للنائب الثاني للقائد الأعلى للقوات المسلحة في غزوة مؤتة. من القائد الأول؟ كم من زيد بن حارثة. وبالفعل يقتل زيد رضي الله عنه شهيدا ويأخذ الراية من بعد جعفر، وتعلمون قصة قطع ذراعيه الاثنتين لما حملها بيمينه فضربه عرج ففصل ذراعه عن جسده فحملها بشماله. من شغلش بإيدي ذراعي وساب الراية، من شغلش بأمور الشخصية وساب الدنيا، ساب الدعوة، ساب الدين، بل حملها باليسرى فقطعت فحملها بين عضديه فجاءه سهم غائر فقتله وقيل شقه نصفين وأبى إلا أن تحمل الراية، حتى قال فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه في البخاري: لنا وجدنا فيه 99 طعنة ورمية وضربة، ووجدنا فيه 50 ضربة ما فيها واحدة في دبره أو في قفاه، يعني ما ولى ظهره وما فر، رضي الله عنه وأرضاه. نريد بطولة كبطولة قلب أرسنال التي نعرفها كلنا، كيف معركة إيه؟ في معركة إيه؟ بلاط الشهداء دي في عبد الرحمن الرافضي، في معركة إيه؟ أنا آسف، أنا مقصودش والله أتفلسف عليه، محدش بيقرا جرايد ولا إيه؟ ملاذ كرد، معركة ملاذ كرد سنة 463 هجرية، قلب أرسلان ده سلجوقي تركماني بس مسلم أصلي، بطل متربي في أرض البطولات، كان قد هد مدن النصارى والصليبيين هدا في أوروبا، فتعبوا منه جدا فأخرجوا له منتخب الصليبيين من كل البلاد الصليبية، من روسيا وإنجلترا وغيرها من بلاد الكفر، اجتمعوا في جيش قوامه 600,000 بقيادة أرمان، واستغلوا عودة قلب أرسلان بجيشه من أحد فتوحاته إلى عاصمة خراسان، وأرادوا الهجوم على هذه الدولة العتيقة العظيمة ليبيدوا الإسلام في تلك المنطقة. طبعا لكم في عهد الدولة الآن العثمانية، لما سمع قلب أرسلان الجيش راجع تعبان من الكر والفر وطول السفر ما بين مصاب وما بين جريح وما بين متعب، وخمستاشر ألف، شوف 15 ل600 يعني الواحد بكام؟ ب40، 15,000 ل600,000. ففكر قلب أرسلان ان هو يطلب الهدنة من أرمانوس عشان يهيئ الجيش، لأن المعركة دي يتوقف عليها مصير الإسلام في هذه المنطقة. فأبى أرمانوس الحاقد المغرور، أبى أن يعطيه الهدنة وقال لا هدنة، فانزعج السلطان، فإذا بعالمه وفقيهه، وكلما رزق الله عز وجل الحاكم عالما صالحا بطانة صالحة فهذا من علامات سعادة هذا الحاكم ومن علامات حب الله له. إذا بعالمه وفقيهه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري رحمه الله، فقل له اسمع أيها السلطان، إحنا مالنا ومالك، ما تجي يا عم ناخد نفسنا ونروح،
ما المسلمين كثير؟ ما فيش الا احد؟
لا.
قالوا اسمع ايها السلطان، اعلم انك تقاتل عن دين وعد الله بنصره واظهاره على الدين كله، واني ارجو الله ان يكتب باسمك هذا الفتح، فانطلق اليهم في يوم جمعه في ساعه صعود الخطباء المنابر يدعون لك وللمسلمين، ويدخل البصري الى خيمته يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن، يلبس البياض ويخرج يصلي لله، يسجد ويبكي، ويبكي لبكائه المسلمون، ويدعو الله ويعفر وجهه في التراب، ثم يقوم فيقول ايها الناس ان الاسلام اليوم في خطر والمسلمون كذلك. فعايزين بطوله من دي؟ الانسان يستشعر ان الاسلام في خطر والمسلمين في خطر، هو مفهوم؟ الخائف لا ينام، الامن هو الذي ينام. الحرب من حولنا اصبحت علنيه ومستتره وعلى كل الاصنام وفي الداخل والخارج. مضى عهد النوم يا احبه، مضى عهد النوم يا احبه، مضى عهد النوم يا خديجه. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بالبلاء وكانت المواجهه، ثم قال اليوم من اراد ان ينصرف فلينصرف. طبعا لو احنا بقى بركه يا جامع، الحمد لله هو اللي قال عشان ما يقولش انت مشيت وسبتوني. من اراد ان ينصرف فلينصرف، فاليوم لا سلطان يأمر ولا عسكر يؤمر، ومن اراد الجنه فليفعل مثل ما فعلت. فمن صرف واحد فيه وهم المتعبون المصابون المجهدون دخل كل منهم الى خيمته، وما هي الا ساعه، ويخرج جيش قوامه 15,000. ولك ان تتخيل هذا المنظر العجيب، جيش لبس اكفانه، لبس البياض وتحنط، وخرج واجتمع في ارض يعلم انه لن يبعث من بعدها الا يوم ينفخ الصور. والتقت الفئتان وتقابل الجمعان وتطايرت رؤوس وسقطت جماجم، وما هي الا ساعات، واذا بالمبشر ينادي الله اكبر، لقد انتصر المسلمون وهزم الرومان واسر قائدهم رومان. 15,000 لكم؟ ل600,000. ولا كانوا عاملين معسكر في فرنسا، ولا معسكر في مش عارف ايه، ولا مدرب بكم، ولا الواحد يوم ياخد 2,000,000، ولا اي حاجه من دي خالص، ويبذلون الارواح. من الذي اسرى رومانوس؟ غلام من غلمان المسلمين، شاب من الشباب الطيب الصغير، اتى برومانوس مربوطا من عنقه في عنقه بحبل، جاب عند ألبا أرسلان. فلما وقف عند ألبا أرسلان قال وقبحك الله، أما طلبت منك الهدنة فأبيت؟ ما تظن أني فاعل بك؟ قال إما أن تأسرني وتشاهد بي في بلدك، وإما أن تقتلني، وإما الثالثة وأظنها بعيدة، العفو والدين. فقال له أما إنك أحقر في عيني من أن أقتلك، خذوك بعهد السوق. طبعا حتى جاب بعهد السوق دي مش مسألة كده، دي قضية المقصود بها بيان عزة الايه؟ عزة المسلمين. تفكر في حطين بعد معركة حطين، كان الفلاح الفلسطيني الفلاح المسلم ها رابط في كده يجي 10 صليبيين واللي رابط له 30 ويمشي يقول ها 30 صليبي بفرد حذاء للبيع، عادي خالص 30 صليبي للبيع بالبيع. وتلاقي واحد مسلم يشتري مثلا يبيعه بفرد حذاء او بنعل وهو ما كانش لابس، عشان يقول لك دي قيمه الصليبيين عندنا ودي عزه الامه التي فقدتها الامه الان. امر عز وجل ان يباع في السوق، مش يلف على المسلمين حد يشتريه ولا واحد حد اشتراه الا راجل بسيط كده قال لهم ان بعتموني بكلبي هذا اشتريت. هل لا ينفعش؟ لما نرجع بالدي للسلطان فأخذوا والكلب في يده وأخذوا إيه؟ الكلب أرمامس والحبل في عنقه وذهبوا لألب أرسلان قالوا ولا لقينا حد يشتري خالص إلا الرجل ده قال يدعوني بالكلب يفلس. قال لا، الكلب أفضل منه، فإن الكلب ينفع وهذا لا ينفع. أولئك كليه كالأنعام بل نعم. قال بل خذوا الكلب وادفعوا له هذا الكلب، يعني ايه؟ اربطوا ارمص من رقبته في الكلب من رقبته وارسلوه الى اهله، بعتوا بلده. فلما وصل الى قومه وراوا ملكهم وسلطانهم على هذا الخزي غوروا عينيه وخلعوه عن الحكم. طبعا دي رساله، فكان ممكن اسد، لكن رساله كالتي أرسلها من أرسلها؟ إن القول ما ترى لا ما تسمع. هذه عزة الإيه؟ الأمة. نريد بطولة نختم بها، نحقق بها الإخلاص لله عز وجل. بطل حقيقي هو الذي يخلص نيته قوله وفعله وحركاته وسكناته أقواله وأفعاله لله عز وجل، لا يقصد بها حظا من الدنيا، لا يريد وجاهة ولا صدارة ولا رئاسة ولا جزاء ولا شكورا، إنما يريد ذلك من الله تبارك وتعالى. وهذه البطولة نقلتها لنا عيون الأخبار، بطولة صاحب النقل. وهذا الرجل كان في جيش مسلمة ابن عبد الملك في مروان، كانوا محاصرين حصنا واتعبهم المحاصرون جدا ورموهم بالسهام، وكاد الجيش الاسلامي ان يعني تذهب قواه. وكان الطريق لهذا الحصن نفق، النفق ده عامل زي ايه؟ زي النفق كده، لكن النفق ده مليان قاذورات ومسدود. فأما السماء قال من يدخل من هذا النقل يرحمه الله ويفتح لنا باب الحسن. ويفاجأ المسلمون ان في واحد منهم دخل وتحمل كل هذا حتى وصل داخل الحسن وقاتل وقتل حتى فتح لهم باب الحسن ونصرهم الله عز وجل بهذا الرجل. فيقوم مسلمة في اليوم التالي ويقول أين صاحب النقل؟ فلم يقم أحد. أين صاحب النقل؟ عشان يكافئه. فلم يقم أحد. أين صاحب النقل؟ فلم يقم أحد. فقال سألته بالذي علي له لوحق الطاعة، لأن ذا أمين ألا يمتنع عني، وإني أمرت حاجبي ألا يمنعه، فليأتيني في أي ساعة من ليل أو نهار. وفي الليل يأتي رجل منذر إلى مكان مسلمة ويوقف الحاج، من أنت؟ هل أنت صاحب النقل؟ قال أنا أخبركم عنه. فلما دخل إلى مسلمة وسلم عليه قال إن صاحب النقد يشترط عليكم ثلاثة عشان تعرفوا له شروطه. قال يشترط، قال ألا تسود اسمه في صحيح، يعني لا تبعث باسمه إلى الخليفة، وأن لا تسأل من هو، ما تسألوش عن اسمه، وأن لا تأمر له بشيء. شوف الثلاثة، لحد يعرفه ولا تأمر له بعطاء ولا تسأله عن اسمه. فقال مسلمة له ذلك، فقال الرجع السحياء أنا صاحب النقد. ثم قال له اتق الله يا مسلمة، أحرجتني فأخرجتني. ثم ولى الرجل هاربا ولم يدر مسلمة من هو. فكان مسلمة رحمه الله إذا صلى يدعو الله عز وجل ويقول اللهم احشرني مع صاحب النقد. وكان الشيخ الجباز قال إن هذا الدعاء ليس مشروعا وليس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا دعاء لرجل سأل الله أن يحشره مع رجل من المخلصين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين، نسأل الله أن يرزقنا بطولة نخدم بها هذا الدين ونرفع لواء سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيليق بنا؟ أيليق بحملة المصحف؟ أيليق بحملة كتاب الله؟ أيليق بحملة لواء سنة رسول الله؟ أيليق بحملة لواء راية لا إله إلا الله؟ أيليق بحملة الدعوة؟ أيليق بحملة هم هذا الدين ونشر سنة سيد المرسلين في العالمين أن ينشغلوا بمثل هذا؟ مجرد انشغال؟ ما هذا يا عباد الله؟ إنها كارثة، حقا والله إنها كارثة. نريد رجلا داعية إلى الله عز وجل بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم فضلا، فقد أجمع أهل العلم على أن المنهج الدعوي منهج توقيفي على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نريد بطلا داعية إلى الله عز وجل يأشر قلوب الناس بالإحسان إليه، كما كان يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام يستخدم الدعوة الطيبة، يجلب الكثير وهو في السجن حتى قالوا له إنا نراك من المحسنين، على الرغم من أن هذا المكان لا يدخله إلا المجرمون إلا الطواغيت. أن نجد من بيننا من يتفلسف علينا ويقول لما تحرمون ما أحل الله حتى ولو كان حلالا مباحا، افرض لي حلال وهي ليست كذلك، افرض لي مباح وهي بشروط، هذا ما تشغل نفسك به؟ هذا ما تشغل نفسك به؟ إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. فكرة عفوا آسف لازم أقولها باللفظ البلدي، في الجزم، في جزم اللعيبة. نريد بطولة بالفعل، بالفعل ننتصر بها لدين الله عز وجل، ننتصر على الشهوات، ننتصر على انشغالنا بالدنيا التي ملأت القلوب فأخرجت منها حظ علام الغيوب تبارك وتعالى. فصارت الأمة بنا أدل أمة، وصارت الأمة بنا أحط أمة. ما حققنا نصرا في أي ميدان سوى ميدان الأطفال.
نريد رجلا بطلا على منهج كتاب الله عز وجل وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نريد بطلا متبعا لا يتعصب إلا لكلام الله ولكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نريد بطلا لسان حاله ومقاله، أنا إن عشت لست أعبد خبزا وإن مت لست أعبد قبرا، همتي همة الملوك
قال فحسن فيهم قتلا حتى امتلأت الأرض بجثثهم وفتح الله عز وجل لهم إفريقيا. فهذا وطن إفريقيا. أين هذه البطولات في أمة سيد البريات صلى الله عليه وسلم؟ لأن المغرب يقول عنه